RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. الصديقات والأصدقاء، طابت أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في بثنا العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. اليوم بعد نشرة الأخبار نلتقي مع البرنامج الأسبوعي الديوان، حيث نتحدث اليوم عن مدينة ألميرية بين الماضي والحاضر. ومدينة ألميرية تأتي الكلمة من الكلمة العربية المرآة. نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه بدءا من يوم الأحد القادم 31 من مارس أذار سوف يدخل التوقيت الصيفي حيز التنفيذ، ومنذ تلك اللحظة فصاعدا سوف تبث إذاعة إسبانيا الخارجية على الموجة القصيرة من الاثنين إلى الجمعة بين الساعة 3 مساء والحادية عشر ليلا بالتوقيت العالمي الموحد على تردد 15,390 كيلو هيرتز، نطاق 19 مترا لغرب أفريقيا وجنوب المحيط الأطلسي، على تردد 15,520 كيلو هيرتز، نطاق 19 مترا لمنطقة الشرق الأوسط والمحيط الهندي. من الاثنين إلى الجمعة بين الساعة 6 مساء والساعة 2 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد ستبث إذاعة إسبانيا الخارجية إذاعتها على تردد 17,715 كيلو هيرتز، نطاق 16 مترا لأمريكا الجنوبية، وبتردد 17,855 كيلو هيرتز، نطاق 16 مترا لأمريكا الشمالية. وفي عطلات نهاية الأسبوع أي يومي السبت والأحد ستبث إلى نفس المناطق وعلى نفس الترددات بين الساعة 2 مساء والحادية عشر ليلا بالتوقيت العالمي الموحد لغرب أفريقيا وجنوب المحيط الأطلسي، ومن الساعة 3 مساء والساعة 12 ليلا لأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط والمحيط الهندي. نذكر لكم أو نذكركم أنه يمكنكم الاستمرار في الاستماع إلينا على مدار 24 ساعة يوميا عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة المحمولة وعبر التلفزة الرقمية الأرضية وعبر القمر الصناعي. لديكم كافة المعلومات على صفحة الإذاعة الخارجية الإسبانية على موقع rtube.es راديو ستيريور دي إسبانيا. إذاعة إسبانيا الخارجية تقدم أخبار إسبانية.
Hoy vamos a aprobar la ley de amnistía. Y con ella vamos a cerrar el ciclo de decisiones políticas con la que nos hemos enfrentado.
وافق البرلمان الإسباني يوم أمس الخميس على مشروع قانون للعفو عما وصف بأنه ارتكاب جرائم من قبل الانفصاليين الكتالونيين الذين حاولوا إجراء استفتاء على الاستقلال قبل 6 سنوات. وقد تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 178 صوتا مقابل 172 صوتا في مجلس النواب الذي يضم 350 مقعدا. وكان رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز قد روج لمشروع العفو كوسيلة لتجاوز محاولة الانفصال التي قام بها قادة كاتالونيا آنذاك شمال شرقي البلاد. وكان سانشيز قد أصدر بالفعل عفوا عن 9 من قادة الاستقلال الكاتالوني المسجونين، لكن المعارضة المحافظة تتهم سانشيز ببيع سيادة القانون لتأمين دعم حزبين انفصاليين كاتالونيين مقابل الحصول على فترة ولاية أخرى في قصر مونكلوا. من جانبها تقول منظمة أومينيوم كولترال المؤيدة للاستقلال إن العفو يجب أن يستفيد منه نحو 4,400 شخص، معظمهم من المسؤولين الصغار والمواطنين العاديين الذين ساعدوا في تنظيم الاستفتاء أو شاركوا في الاحتجاجات. وسيتم البت في تطبيق العفو من قبل المحاكم على أساس كل حالة على حدة. وكانت أزمة الانفصال قد اندلعت في عام 2017 عندما نظمت الإدارة الإقليمية بقيادة كارلس بوجيمون استفتاء على الاستقلال متحدية أوامر الحكومة الوطنية وحكم من المحكمة العليا في إسبانيا بأن القيام بذلك ينتهك الدستور. وأعلن البرلمان الكتالوني الاستقلال في 27 من أكتوبر، لكنه فشل في الحصول على أي دعم دولي. وأرسلت مدريد حينها قوات الشرطة في محاولة لوقف الاستفتاء الذي واجهته احتجاجات تحولت إلى أعمال عنف، وإثرها فر بوتجيمون ومن معه من مسؤولين من إسبانيا، وهم لا يزالون في الخارج إلى الآن.
اعتقلت الشرطة الإسبانية مجموعة يشتبه بأنها احتالت على عائلات مهاجرين مفقودين من المغرب والجزائر، ببعضهم بالعثور على جثثهم والتعرف عليها وإعادتهم إلى وطنهم مقابل مبالغ مالية. وقال الحرس المدني الإسباني أول أمس الأربعاء أنه اعتقل 14 شخصا بتهمة الاحتيال على عائلات مهاجرين مفقودين من شمال إفريقيا، بوعدهم بالعثور على جثثهم والتعرف عليها وإعادتها إلى وطنهم مقابل مبالغ مالية. وقالت الشرطة أن الشبكة استدرجت الضحايا عبر نشر رسائل تعرض خدماتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ويزعم أن المجموعة تحدثت على مدى عدة سنوات مع أقارب في المغرب والجزائر كان أفراد عائلاتهم في عداد المفقودين، ويخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى الساحل الإسباني في قوارب صغيرة. وقال الحرس المدني أن المتهمين عرضوا التوسط مع السلطات الإسبانية مقابل المال، مستخدمين علاقاتهم مع موظفين عموميين في قطاع الخدمات الطبية للحصول على صور لجثث المهاجرين في بعض الحالات. وأضاف الحرس المدني أن المتهمين طلبوا من العائلات تقديم التفاصيل الشخصية للمفقودين بناء على وعود كاذبة بتنفيذ عدد من الخدمات، منها البحث وتقديم الشكاوى وتجهيز عينات الحمض النووي للتعرف على الجثث، إضافة إلى خدمات الترجمة. وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الصادرة في شهر شباط أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا بالقوارب حتى شهر آذار مارس من هذا العام ارتفع بأكثر من 4 أمثال إلى حوالي 13,485 مقارنة بالفترة ذاتها من ذات العام.
ومن أخبار الرياضة الإسبانية، فقد شهدت مواجهات الدور الربع النهائي لدور الأبطال مواجهات نارية من العيار الثقيل، ويعتبر بعضها نهائيا مبكرا. وجاءت نتيجة القرعة كالتالي: أرسنال ضد بايرن ميونخ، وأتلتيكو مدريد ضد بروسيا دورتموند، وريال مدريد ضد مانشستر سيتي. أما باريس سان جيرمان فسوف يواجه برشلونة. هنا مدريد.
القسم العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية
يقدم
الديوان
الديبان،
برنامج أسبوعي متنوع
نتناول فيه إسبانيا والعالم العربي
بين الماضي والحاضر والمستقبل. اليوم سنكون في المرية. أحمد، أنت تعرف المرية، ما رأيك في هذه المنطقة، هذا البلد؟
أنا زرت في الحقيقة مدينة المرية من قبل، ويعيش بها أيضا صديق عزيز، هو شاعر ومترجم، يترجم من العربية إلى الإسبانية ومن الإسبانية العربية، مترجم كبير، هو الصديق العزيز جعفر العلوني السوري.
نعم، اليوم سنكون في هذه المدينة، سنطلعكم على جمال المرية، الجمال في الماضي وأيضا في الحاضر، حيث تقع هذه المدينة في جنوب شرق إسبانيا، وهي إحدى المدن الساحلية الحيوية المطلة على البحر المتوسط. أمر ببنائها الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله سنة 344 هجريا، وجاء اسمها من وظيفتها، إذ كانت تتخذ مرأة ومرصدا لمدينة بجانة، وهناك قول آخر في سبب تسميتها وقد سميت بالمرآة، وسنترك هذا الجزء ليتكلم عنه أحمد بالتفاصيل. أصبحت المرية من أهم موانئ الأندلس في القرن الرابع الهجري، وفي عام 344 أمر الخليفة عبد الرحمن الناصر ببناء مركب كبير للغاية، واحتفظت المرية في عصر ابن أبي عامر بمركز مرموق في التفوق البحري، وكانت المرية مركزا للسفن القادمة من المشرق. وعلى إثر سقوط الخلافة الأموية بالأندلس تفككت الدولة الأندلسية، واقتسم رؤساء الأندلس أهم مدنها فيما عرف بعصر الطوائف. وقعت المرية تحت حكم المرابطين بعد معركة الزلاقة في عام 484 هجريا، وبعد ضعف دولة المرابطين وقعت تحت حكم الموحدين في عام 542 هجريا، واستسلمت إلى الملوك الكاثوليك فرناندو وإيزابيلا في 26 من كانون الأول ديسمبر من عام 1489.
وكما سوف تتحدث زميلاتنا شيرين اليوم عن المرية الحديثة، فسوف أتحدث اليوم عن المرية القديمة، وسوف أستعين على ذلك بكتاب للدكتور السيد عبد العزيز سالم أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية في جامعة الإسكندرية كلية الأداب، والكتاب بعنوان تاريخ مدينة المرية الإسلامية قاعدة أسطول الأندلس. ويقول إن المرية كانت في العصر الإسلامي تشغل نفس الموضع الذي تقوم عليه مدينة المرية الحديثة، وكانت تقع على شاطئ خليج واسع عميق يحميه من الرياح، ويعرف اليوم باسم خليج المرية. يعتبر مرفأ ممتازا، ويمتد ما بين رأس قابطة بني أسود شرقا ورأس سابنا غربا، مكونا مرسا صوفيا يكن بشرقيه وغربيه. ويحد المرية من الغرب الركائز الأخيرة من جبال المرية، وتؤلف فرعين من سلسلة جبال جادور المتفرعة بدورها من سيرا نيفادا، أما من الشرق أي في اتجاه ناجر أو نخر بالإسباني، فيمتد فحص مثلث الشكل وأراضي منبسطة. ويذكر الأستاذ توريس بالباس أن الفحص الشرقي كان يغل في حالة سقوط الأمطار ثلاثة محاصيل متتابعة، ويستشهد بنص ذكره المقري بأن القمح والشعير يزرعان بالمرية ويحصدان بعد مضي 40 يوما من زراعته. ولكن المقري لم يكن يقصد المرية بذلك، وإنما كان يقصد مدينة شانترا أو سنترا بالبرتغال، فهو يقول: وقال ابن اليسع عند ذكره مدينة شنترا إن من خواصها أن القمح والشعير يزرعان فيها ويحصدان عند مضي 40 يوما من زراعته، وأن التفاح فيها دور كل واحدة ثلاثة أشبار وأكثر. ويمتد شمالي المرية المرتفع من الأرض، ويبعد عن ساحل البحر بنحو 350 مترا، ويمتد طولا بحذاء الساحل، وهو المرتفع الحالي الذي تقوم عليه قصبة المرية في الوقت الحاضر.
هرمرية دي بروسيل
تعد المرية موطنا للعديد من الحضارات عبر التاريخ، وهناك أنفاق أرضية بنيت في الأساس للحماية من الهجمات خلال الحرب الأهلية الإسبانية في عام 1932، ولم تكتشف منذ ذلك الحين إلا في عام 2011 خلال تعبيد للطرق. تركت الحرب الأهلية الإسبانية منذ عام 1932 حتى عام 1939 أثرا عميقا في تاريخ البلاد بأكملها. وعلى الرغم من أن ألميرية لم تشهد الحرب بشكل مباشر، حيث كانت آخر مدينة لحكومة الجمهورية الثانية، إلى أن هذه المدينة عانت من آثار الهجمات جوا وبحرا. شهدت 52 تفجيرا، طالت أهدافا عسكرية واستراتيجية ومدنية. ومن بين جميع هذه التفجيرات يبرز تفجير في تاريخ 31 من شهر مايو من عام 1937، أسفر عن مقتل 40 شخصا وإصابة 150 وتدمير حوالي 200 مبنى. في سياق هذه الحرب قرر مواطنو ألميرية البدء في بناء ملاجئ تحت الأرض والتعاون بنشاط في تنفيذها من أجل حماية أنفسهم من القنابل في حالة الإنذار. وأصبحت ألميرية غرنيكا، غرنيكا حقيقية، ولكن لسوء الحظ دون أي نوع من إعادة التأهيل التاريخي أو السياسي لاحقا. من أكتوبر من عام 1936 وحتى ربيع عام 1938 قام المهندس المعماري غييرمو لانجل والمهندس خوسيه فورنييل وكارلوس فرنانديز ببناء نفق يبلغ حوالي ما يزيد عن 4 كيلومتر، حيث قاموا بعرض أنفاق تحت الأرض بعمق 9 أمتار مع 67 مدخلا لإيواء ما يزيد عن 34 ألف شخص. في ذلك الوقت كان عدد سكان ألميرية حوالي 50 ألف نسمة. لجأ باقي سكان ألميرية إلى الملاجئ إلى معادن الحديد والكهوف لاتشانكا من أجل الاختباء خلال فترة الحرب. المهندس لانجل أعد هذه الملاجئ بصورة عملية، حيث أنه لم يفته أي شيء، سواء في التهوية من أجل مقاومة القنابل اليدوية وفي تصميم المداخل والمخارج التي من شأنها أن تمنع الانهيارات، وتشغيل المصابيح الكهربائية التي تضيء الملاجئ، وإنشاء المخازن لتخزين المؤن في حالة الحاجة، وحتى إنشاء غرفة عمليات لرعاية المصابين. وبمجرد انتهاء الحرب أصبحت هذه الأنفاق والتي صممها غييرمو لانجل جزءا من التركيبة الحضرية للمدينة، وحتى اليوم يمكن رؤيتها في بعض الساحات مثل بلاثا فيرخن ديل مار وبلاثا أوريتيا، رغم أنه تم إجراء تعديلات عليها.
وقال الإدريسي: وألميرية في ذاتها جبلان وبينهما خندق معمور، وعلى الجبل الواحد قصبتها المشهورة بالحصانة، والجبل الثاني منهما فيه ربضها ويسمى جبل لاهم. وبينما كانت أراضي ألميرية أراضي جدباء لا يزرع فيها غير نبات الحلفاء، أو على حد قول ابن خاقان إذ يقول: أكثره منابت الشيح ومهامه فيح، فإن المناطق الصالحة للزراعة في إقليم ألميرية والتي تقع على وادي بجانة كانت تزرع فيها أشجار التوت اللازمة لتربية دود الحرير مثل حصن تشانش وأشجار الأنجوينج في بلدة ديلايا وأشجار الزيتون والأعناب والفواكه، كما كان يزرع بها القمح وإن كانت مناطق زراعته محدودة. وقد أثر موقع ألميرية المتطرف بين مناطق جبلية وعرة المسالك صعبة المواصلات وفي أرض قاحلة لا تصلها المياه بانتظام في اتجاه نشاط سكانها للبحر، فاعتمدوا على التجارة مع مدن الساحل الأفريقي ومع الأقطار الإسلامية والأوروبية. ولم تكن ألميرية مدينة قديمة البناء أزلية من بنيان الأوائل كمدينة قرطبة وقادس وإشبيلية وطليطلة وغيرها من المدن التي افتتحها المسلمون عند دخولهم الأندلس واتخذوها حواضر لهم، ولكنها مدينة محدثة أسسها المسلمون في جملة ما أسسوه من مدن في جزيرة الأندلس، ولم تكن لها جذور سابقة على الفتح الإسلامي، ولذلك فهي إسلامية البناء. وقد أشار ابن حوقل إلى حداثتها بقوله: ومن مشاهير مدنها القديمة، أي مدن الأندلس، جيان وطليطلة ووادي الحجارة، وجميع مدنها قديمة أزلية لم يحدث بها في الإسلام غير مدينة بيجانة وهي ألميريا. ونلاحظ أن حركة إنشاء المدن الإسلامية في الأندلس لم تنشط إلا بعد قيام دولة بني أمية، والعصر الأموي هو العصر الذي حرص فيه الأمراء والخلفاء على إحاطة دولتهم بكل مظاهر الفخامة والطرف وأبهة الملوك وعظمة الخلفاء، فاتجهوا إلى تشجيع البنيان وتعمير المدن. وأول من قام بإنشاء المدن الإسلامية في إسبانيا الأمير أبو المطرف عبد الرحمن بن الحكم بن هشام، وإليه ينسب بنيان مدينة مرسيا. وفي عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط أسست مدينة بيجانة وبطليوس، أما ألميريا فقد أسست في عصر الخليفة العظيم عبد الرحمن بن محمد الناصر لدين الله، الذي أمر ببنائها سنة 955 ميلادية، وكان الناصر أكثر خلفاء بني أمية حبا للبناء والتشييد، وكان يرى أن البنيان دليل العظمة والسطوة والسلطان، وينسبون إليه هذه الأبيات: همم الملوك إذا أرادوا ذكرها من بعدهم فبألسن البنيان، أو ما ترى الهرمين كم بقيا وكم ملك محاه حوادث الأزمان، إن البناء إذا تعاظم قدره أضحى يضل على عظيم الشان.
تضم ألميريا ما يكفي من المعالم الجاذبة للسياح، والتي تجعل منها واحدة من أهم المدن السياحية في إسبانيا، حيث تحتوي على المباني الأثرية القديمة والقلاع والحصون التي تعود إلى القرن السادس عشر الميلادي، وأيضا على المتاحف المتنوعة والمعارض الفنية. يوجد بها الكثير من الوجهات السياحية والشواطئ والمعالم الأثرية، منها صحراء تيبارناس التي تقع على بعد حوالي 30 كيلومتر شمالي ألميريا، وتعتبر محمية برية طبيعية تمتد على نحو 280 كيلومتر مربع، وتعتبر موطناً للعديد من النباتات والطيور. وأكثر ما يزيد هذا المشهد روعة هي الصخور التي تآكلت بسبب الأمطار، وشكلت في النهاية مشاهد طبيعية رائعة إلى جانب العديد من الأخاديد والوديان. كما تتمتع ألميريا بعدد كبير من المتاحف والمعارض التي تقدم لزوارها فرصة اكتشاف ماضي ما قبل التاريخ في هذه المدينة الغنية بالمقتنيات الأثرية والكنوز السياحية القديمة.
واسم ألميريا مشتق من وظيفتها أو من الغرض الذي أقيمت من أجله، إذ كانت تتخذ في الأصل مرأة ومحرسا بحريا لمدينة بيجانة القريبة منها، والتي لا تبعد عنها بأكثر من 6 أميال شمالا. ونلاحظ أن اسم ألميريا مشتق من المرئية، ثم حذفت الهمزة فأصبح الميريا، وبالطبع يعود كل ذلك إلى الأصل مرآة. وكما قلنا سميت بمريت بيجانا على نحو ما عرفت به بلدة مريت بيلش، وهي بلدة أخرى من أعمال ريا، وقد أصبحت مريت بيجانا فرضت بيجانا ثم تحولت إلى الميريا بعد أن تمصرت. ويرتبط تاريخ بناء الميريا بمدينة بيجانا ارتباطا وثيقا، لأن مدينة الميريا كانت في الأصل فرضتها ومحرسها ومريتها. ومدينة بيجانا مدينة محدثة أيضا، بنيت في عصر دولة بني أمية على أصول قديمة لقرية في نفس موضعها كانت تعرف باسم فندوس بايانوس. ولما كان موضع مدينة الميريا المستقبلة أرضا صخرية جرداء محرومة من المياه الجارية لا يساعد على قيام مجتمعات إنسانية، فقد استلزم الأمر اختيار موضع منبسط لتأسيس مدينة بيجانا الرومانية في الطريق ما بين قسطلونة وملقا. وعرفت هذه المدينة الرومانية القديمة التي أقيمت بيجانا الإسلامية على موضعها باسم أورسي، وهو اسم ذكره بطليموس. ويذكر المؤرخ الروماني بومبونيو ميلا أن أورسي كانت تقع على خليج أوريجيتانوس، أي في موضع الميريا الحاضرة. أما بلينيوس وكان معاصرا لميلا فيجعل هذا الموضع على الساحل، وعلى هذا الأساس نستنتج أن أرسي أو بيجانا القديمة كانت مدينة بحرية، ولكنها تقوم على مسافة تبعد عن البحر ولها ميناء ومرسى مجاور للساحل في موضع الميريا.
لم يكن لدى الميريا في العصر الإسلامي شبكة إمداد بالمياه للمباني، مما جعل من الضروري بناء الأعمدة والنوافير. إمداد الميريا بالمياه بشكل رئيسي كان بفضل إمياري الأوردي في فترة أو في عهد الحمياري، كان في عام 1012 وحتى عام 1028، وهو الذي أمر ببناء خط المياه، وتم بناء خط أنابيب للمياه إلى أعلى جزء من المدينة تعرف اليوم باسم بويرتا دي بورتشينا، كما تم بناء بعض الصهاريج للاستخدام العام في القرن التاسع عشر تعود إلى فترة الطوائف.
حدث في سنة 271 هجرية أن نزل بمريت بيجانا جماعة من البحرينيين البحريين الأندلسيين الذين كانوا يترددون بسفنهم ما بين الساحل الجنوبي الشرقي من الأندلس وساحل تنس بإفريقيا أو تونس. وسبب ذلك أن هؤلاء البحريين وعلى رأسهم الكركوني وأبو عيشة والصفر وصهيب أسسوا مدينة تونس الحديثة سنة 262 هجرية، وسكنها فريقان من أهل الأندلس من أهل البيرة وأهل التدمير، وانتقل إلى سكانها بربر هذه المنطقة بعد أن استأذنوا البحريين في ذلك. ويذكر البكري أنه لما دخل عليهم الربيع اعتلوا واستوبأوا الموضع، فركب البحريون من أهل الأندلس مراكبهم وأظهروا لمن بقي منهم أنهم يمتازون، فحينئذ نزلوا مريت بيجانا أو مريت بيجانا وتغلبوا عليها. ويبدو أن المدينة الرومانية القديمة أورسي اكتذبتهم بعيونها وبساتينها وموقعها الذي يبعد بعض الشيء عن الساحل، بحيث يقل الجنوب الشرقي من الأندلس أو يقيه من غارات النورمانديين على السواحل الأندلسية، فأنزلوا جماعة من العرب الغسانيين هم بنو سراج القضاعيون في هذه المنطقة، ووكلوا إليهم حراسة ما يليهم من البحر وحفظ هذا الساحل.